الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زلنا في كلام المرحوم الشيخ جعفر كاشف الجبار. مرحوم شيخ جعفر مضمون كلام العام لا مجال للالتزام، لأن المعاطاة تفيد الإباحة وإن صرح بذلك مشهور القدماء، وذلك لأن القول بالإباحة يلزم منه تأسيس قواعد فقهية جديدة لا مجال للالتزام بها. إذن نحن نستبعد أن نلتزم بأن مفاد المعاطاة الإباحة. ما هي تلك القواعد الجديدة التي لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم منها قواعد جديدة؟ قلنا ثمانية موالد. طبعا كل مورد هو في حد نفسه يحتضن أكثر من مورد، بس عموما هو جعل الموالد موالد ثمانية. وخلاصة القول أن القول بالإباحة الذي هو رأي قدماء الأصحاب، أنا الشيخ جعفر ما أقدر ألتزم به، لأن الالتزام به صعب علي، لأنه ينتهي بها إلى قواعد فقهية، إلى قواعد فقهية جديدة. إحنا سبعة من هذه الموارد الثمانية قد تقدم الكلام عنها، المورد الثامن والمورد الأخير. طبعا قبل ما أشرع في المورد الثامن والأخير، أذكركم بأنه القدماء من الأصحاب القائلين بالإباحة، هؤلاء يرون أن هناك إباحة 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 عند التصرف يصير عندنا شنو؟ الملكية. ففرضوا أن الملكية معلولة للتصرف، وأن التصرف يوجب الملكية. يعني شنو؟ أوضح لي. يعني حينما أتصرف في قرصة الخبز الواصلة إلي عن طريق المعاطاة، فبالتصرف أكون مالكا لرغيف الخبز. جيد، شنو الإشكال الذي هذا بيناه سابقا؟ هؤلاء أصحاب القول بالإباحة يرون أنه الملكية ملكيتي أنا لرغيف الخبز إنما تثبت وقت عند التصرف. الشيخ يقول يلزم من هذا المحذور الثامن، يلزم من هذا محذوران. المحذور الأول أن يلزم أن يكون الشخص الواحد هم يكون موجب وهم يكون قابلا، هم يكون موجبا وهم يكون قابلا. والحال يشترط في باب المعاوضة مغايرة الموجب مع القابل. ليش هم يوجب أن يكون موجبا أم يكون قابلا؟ يقول طب أنا لما أتصرف، تصرفي إنما صار سببا للملكية، وذلك لابن المالك لي بالتصرف، فالإيجاب صدر مني إيجاب البيع بسببي، يعني أنا موجب للبيع. شلون موجب للبيع؟ بالتصرف، التصرف الذي شنو فيه؟ شمة الابن من قبل المالك، من قبل الخباز، حيث أن الخباز أذن لي بالتصرف، ابن الخباز لي بالتصرف هو نحو ابن في المالكية. فإذا أقبلنا هذه الملازمة، ابن التصرف من قبل الخباز لي يلازمه ابن في المالكية، فإذا أنا بهذا الاعتبار شنو؟ موجب. لهذا الاعتبار موجود. ومن جانب آخر أنا قابل. ليش أنا قابل؟ يعني برضو المسألة، من يتملك رغيف الخبز؟ أنا أتملك رغيف الخبز. فبتصرف واحد وهو أكل للرغيف، أو أنه بيع للرغيف، أي شيء كان، أكل تصرف تكويني، بيع تصرفا اعتباريا، بأكلي أو بيعي هذا فعل واحد صادر مني يصيرني في هذا الفعل الواحد أنا بائع وأنا مشتري، أنا موجب وأنا قادر. التصرف صار موجبا لأن يكون الشخص موجبا قابلا. بينت ليش أن يكون موجبا قابلا؟ موجب من جهة أن هذا التصرف الإذن في التصرف يسبقه إذن في المالكية، فهو أذن له في أن يكون مالكا للخبز، يعني أذن له أن يكون موجبا لإعطاء الملكية إلى المشتري. الخباز لما أذن للمشتري بالتصرف في رغيف الخبز، وعبارة أخرى عن شنو؟ أذن في التصرف الذي يسبق هذا الإذن، إذنا لك يا أيها المشتري أن تكون مالكا للخبز. وطبيعي لما أقول لك أنت مأذون من طرفي أن تكون مالكا للخبز، يعني أنت مأذون أن تكون موجبا لتحقق هذا العقد. فلذا المشتري صار شنو؟ موجب، لكن موجب وفق هاتين النقلتين، لا أكرر النقلتين، إذن التصرف يسبقه إذن الممالكية، إذن الممالكية يسبقه شنو؟ إعطاء وسام للآخر، أنت موجب، أنت موجب، أنت موجب هذا العقد. وفي نفس الوقت هو مفروض المسألة شنو؟ من راح يملك الرغيف؟ أنا أملك الرغيف، فأنا قابل، فأنا صرت موجبا وفق نقلتين، وأنا صرت قابل وفق المملوكية، فلزم في فعل واحد أن أكون أنا موجب، أنا المشتري من الخباز اشتريت رغيف الخبز بالمعاطاة، أن أكون موجبا وأن أكون قابلا. طيب، هذا المحذور الأول في الأمر الثامن. المحذور الثاني يقول إذا إحنا قلنا يلزم أن يكون التصرف محققا لأن يكون الشخص موجبا قابلا، بل هذا المحذور الثاني، بل مو تصرف، قبل التصرف شنو؟ قبل التصرف شعلنا، قبل التصرف شعلنا وهو القبض. فرق بين القبض والتصرف. القبض يعني شنو؟ أنا شلت قرصة الخبز من الطاولة، من طاولة الخباز، هذا شيء يسمى قبض. وديته للبيت صار بناي آخر، هذا شيء يسمى قبض. يقول إحنا أولا ماذا صورنا المحذور؟ التصرف الفعل الواحد سيصير سببا في أن يكون المشتري للمعاطاة موجب قابل. بل أقول ليش نروح نودي القضية إلى القبض، إلى التصرف، فنوديها القضية إلى القبض، بل القبض أولى. يعني شنو القبض أولى؟ بل القبض أولى في أن يكون هذا الفعل الواحد، أعني القبض، موجبا لأن يكون المشتري موجبا قابلا. يا بليش الأولوية ليش؟ يقول لأنه فكرة هي أساسا شلون أنا صرت موجب لفكرة الإذنية. في باب التصرف الإذن جاي قبل، أما في باب القبض الإذن جاي مقارن. إحنا في الإذن المتأخر، في الإذن المتقدم على التصرف قلنا يوجب أن يكون الشخص موجبا قابلا، فما بالك في الإذن الذي يكون مقارنا، فإنه أولى بأن يكون الشخص موجبا قابلا. هذا المحذور الثاني. فإذا كم محذور فرضنا؟ محذوران. المحذور الأول أنه يلزم أن نلتزم أن شيخ جعفر ينبغي أن نلتزم أن التصرف الواحد الصادر من المشتري موجب قابل، بس حيثية الإجابة شلون تلبست بها، وحيثية القابل شلون تلبست بها. موجب يعني شنو؟ يعني تعبيرنا احنا اليوم موجب يعني شنو؟ الذي يوجب المعاملة، الذي يقول بعتك، وقابل يعني شنو؟ المشتري الذي يقول قبلته. يعني يلزم أن يكون الشخص الواحد موجب قابل. ليش؟ بينت حيثية الإجابة من أجت، وحيثية القبول من أجت. جيد جدا. ثم بعد ذلك
قال ترى القضية مو تنحصر على التصرف، بل لابد في مرتبة سابقة على التصرف، لأن تمام النقطة الذي استدعت أني أكون موجب قابل شنو تمام النقطة؟ الإذنية. والإذنية تحصل وين؟ تحصل حين القبض، حين القبض. يعني البائع الخباز متى يأذن لي بالتصرف؟ عندما أقبض الخبز، مو بعد ما أقبض وأروح البيتي يأذن لي، وإنما الإذن شنو؟ فإذا كانت تمام النكتة والحد الأوسط في صيرورتي أنا موجب قابل هو الإذنية، فمشكلة الاتحاد الموجب والقابل في القبض لهي أولى من اتحادها في ماذا؟ في التصرف. هذا حاصل الأمر الثاني. جيد. ثم يقول الآن هذه محاذير ثمانية أشار إليها المرحوم الشيخ جعفر كاظم الفراق. مرحوم الشيخ الأنصاري يبين مطلبين. المطلب الأول يقول ترى بني الذي ذكرهن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ما ذكرهن بعنوان أدلة، وإنما ذكرهن بعنوان مبعدات عن القول بالإباحة، وأن هذه المبعدات لا تصلح. ليش؟ لأنه هو عنده قواعد مسلمة فقهية. مثلا شنو القواعد المسلمة؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول هذه القواعد الجليلة سوف تصطدم مع تلك القواعد. ما نقول بأن هذه هي أدلة دامغة لتلك القواعد، وإنما شنقول؟ نقول هذه أدلة تصطدم مع ماذا؟ مع تلك القواعد. لذا أنا ما عبرت عنها، أنا شيخ جعفر ما عبرت عنها بدليلية القول أن المعاطاة في ذي الملكية. يعني أنا الشيخ جعفر عندي مطلبين، محورين. محور الأول ما هي الأدلة على أن المعاطاة في ذي الملك؟ هذا محور. المحور الثاني ما هي المبعدات التي تستوجب عدم القول بالملك والقول بالإباحة؟ هذه ثمانية وجوه لم أذكرها في سياق الأدلة لإفادة المعاطاة الملك، وإنما ذكرتها في صدد استبعاد القول بالإباحة. وفرق، فلا واحد يسند إلي أنا شيخ جعفر يقول وقد استدل الشيخ جعفر على إثبات أن المعاطاة تفيد الملك بأدلة ثمانية. أنا موشي سويت أدلة إفادة الملك للمعاطاة أدلة أخرى. الآن أنا في صدد القول بالإباحة ما ممكن الالتزام به. ليش ما يمكن الالتزام به؟ يعني بعيد الالتزام به، لأنه يصطدم مع قواعد الفقه. أما أنت شنو رأيك يا شيخ مشيخ جعفر؟ شنو دليلك؟ يقول هذا أمر آخر. لسه الآن في صدد الحديث عنه. فتصنيفي لهذه الثمانية تصنيف على أساس أنها مبعدات لا على أساس أنها أدلة المقام. هذا المطلب جيد. لهنا حج الشيخ، أنا بس أذكرك منهج البحث. منهج البحث الشيخ إذا تذكرون قال إني أرى أنا الأنصاري أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الملك، وذلك لأدلة خمسة: سيرة وآيتين حل الله البيع تجارة عن تراضي، وحديث السلطنة، والإجماع المركز. ثم صار بناء أنه وقد ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء لا مجال للالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وذلك لمبعدات ثمان، وذكر المبعدات. الشيخ الآن اللي يقول هذه المبعدات الثمان أنا أناقشها. إذا إيش راح يسوي الشيخ منا في صاعدة؟ كان نعرف منهجية البحث. إيش راح يسوي الشيخ منا في صاعدة؟ الشيخ الآن إيش راح يسوي؟ أن ما ذكره الشيخ جعفر مردود، فراح يعيد يذكر الثمانية من جديد ويناقش الثمانية من جديد، وهذا تطويل بلا طائل. ليش؟ إذا صار بناءك تناقش شيخ جعفر. أنت كل وجه من المبعدات الذي ذكرت لازم تناقشه. هسه لازم شو نسوي من أول؟ نعيد الذاكرة في كل مبعد من المبعدات وتعال شرحها من جديد حتى بعد ذلك نناقشه. وبدا لما ذكرت ناقشه بعد لا هو صار بناء يذكرهن الثمانية دفعة واحدة، بعد ما يذكرهن بسلة واحدة يصير بناء يناقش. خوف يلا عيف نسل، فرح نبتلى بمشكلة شنو؟ التكرار. منهج الأنصاري يجرنا إلى التكرار، بخلاف لو كنا إحنا نريد نكتب شلون نكتب. قد ذكر الشيخ جعفر المبعدات ثمانية: المبعد الأول ويرده، المبعد الثاني ويرده، بعد ايش يسوي؟ على اي حال هسه مو مهم، هذا مناقشه في المنهج. ارجع الان، قلنا شيخ جعفر شيخ الأنصاري الان يرد كاشف الغطاء، يرد بردين، يرد بردين. الرد الاول شو نسميه؟ الرد التفصيلي. الرد الثاني شو نسميه؟ الرد الاجمالي. يعني شنو؟ مره يرد كل وحده من المبعدات وحدة وحدة، يلتقطهن ويردهن، بعد ما يردهن بردا تفصيليا وحدة وحدة، يقول ويرد على الجميع برد واحد وهو رد شمولي إجمالي مجموع. تسمي سمي. إذن إحنا مطالبين أن الآن في سيرنا العلمي أولا أن نقف مع الجواب التفصيلي للأنصاري، وثانيا نقف مع الجواب الإجمالي. خب تعال يلا، أول إشكال سجله كاشف الغطاء شنو قال؟ قال لو قلنا بالإباحة للزم أن تكون العقود غير تابعة للقصور، وللزم القول بالإباحة أن يصطدم مع قاعدة العقود تابعة للقصور. ليش؟ هاي نكرر، هاي بعد تكرار. ليش؟ لأن المعاطاة المقصود من البحث ها هنا أن المتعاطيان يقصدان الملكية، لكن النتاج شنو؟ الإباحة. فما قصد وهو الملكية لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم تقصد. هذا كان إشكال الشيخ جعفر الأول، القول بالإباحة يصطدم مع قاعدة العقود تابعة للقصود. هذا ما أفاده الشيخ. الآن الشيخ راح الآن يرفع أذانه ويجاوب. شو يقول؟ يقول ويرد عليه أولا وثانيا، يرد عليه جوابا حليا ويرد عليه جوابا نقديا. فإحنا أول شيء راح نبين الجواب الحلي، ثم بعد ذلك نبين الجواب النقدي. طبعا الجواب النقدي كم مورد راح يكون؟ خمس نقوضات، خمس نقوضات. بس منهجيا وياي تضيق هذه الازقه والفروع الفرعيه احيانا تضيق علي المسيره العامه. احنا وين تكلمنا؟ تكلمنا الان في هذه القضيه، تكلمنا في هذه القضيه. جاء قضيه ان الشيخ الانصاري في صدر رد كاشف الغطاء بالجواب التفصيلي، الجواب الأول الذي كان يذكره الشيخ كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يصطدم مع قاعدة العقود تابعة للقصود. الشيخ راح يجاوب، يلا اسمع جواب. قال شنو معنى العقود تابعة للقصود؟ ما فاهم أنت شيخ جعفر، ما فاهم. بعد أكو أقوى من هاي الضربة؟ ترى إذا واحد يقبل واحد يقول له أنت ما فاهم قاعدة فقهية، يعني أنت تعتبر من المبتدئين في الفقه. يبتدي شنو معنى قاعدة العقود التابعة للقصود؟ إذا كان العقد صحيح شرعا، حينئذ الشارع يمضي ما قصده، لكن في وقت إذا كان صحيحا شرعا. يعني كل عقد يجي الشارع مثلا 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 أجي أقول لك الهبة أنا الشارع أمضيها، الهبة العرفية بما لها من معنى عند أهل العرف، أنا الشارع أمضيها، أنا الشارع أمضيها، عشان يعني ما قصدتموه أنتم أنا أمضيها. هنا شنو معنى العقود الشرعية؟ عندما تمضى من قبل الشارع فهي تابعة لماذا؟ للقصد العرفي عند المتعاقدين. ترجمة الجديد: العقود الممضاة عند الشارع لما تمضى وتصير صحيحة شرعا شو يصير؟ الشارع يقول شوف اسمع لي، أنا الشارع المقدس أمضي هذا العقد شرعا بعدما كان له معنى عرفا، أنا أمضيه وأمضي قصودكم العرفية لها، قصودكم العرفية لها. فأنتوا شنو قاصدين؟ مثلا بيع، أنا وياك قاصدين البيع. بيع يعني شنو؟ خروج الثمن من كيسي ودخول المثمن في كيسي، خروج شيء من كيسي ودخول شيء في كيسي. إذا الشارع قال أنا أمضي البيع، يعني شنو أمضي البيع؟ يعني أمضي قصدك، أمضي قصدك يعني شنو؟ يعني أمضي أنك ستخرج من كيسك شيء وتدخل في كيسك شيء. حلو. إذا أنا كان بناي أسوي عقد إجارة، عقد الإجارة شنو؟ فمو تملك للعين وإنما تملك للمنفعة. الشارع يقول أنا أمضيه، أمضيه يعني شنو شرعا؟ يعني أنت شنو قاصد؟ تمليك المنفعة أنا أمضي. عالية، عالية يعني شنو؟ عالية خب مو ملكية عين ولا ملكية منفعة وإنما شو يسموه؟ انتفاع. أنا الشارع أمضي العالية، أمضي العالية يعني شنو؟ العالية قلنا مثال البارد شنو؟ أريد أروح الآن زفة زواج وأحتاج سيارة لزفة زواج، أقول لك تعال أعرني سيارتك أروح بها زفة زواج. هنا السيارة لم أخذها ملكا لي، لم أشتريها ولم أستأجرها منك حتى يكون لي ملك المنفعة، وإنما محض الانتفاع منها. خب الشارع إيش قال؟ قال قوية ترى العارية ممضية شرعا. ممضية شرعا يعني شنو؟ يعني أنتوا قاصدين بها شيء فأنا أمضيها. فالعقود تابعة للقصود تابعة للعقود. ضيف لها عبارة: القصود تابعة للعقود إذا كان العقد ممضى شرعا. جيد. يقول أصحاب القول بالمعاطاة يريدون يقول أصحاب القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة يريدون يقولون يريدون يقول أن هذا مو ممضى شرعا. فإذا ممضى شرعا بعد تجي قاعدة العقود تابعة للقصود. قاعدة العقود تابعة للقصود قلنا فيما لو كان العقد ممضى شرعا، أما إذا ما كان ممضى شرعا ولم يرد عليه إمضاء شرعي، هؤلاء شهدوا يدعون. مرة أنت تجي تتعارك وياهم تقول أنه قامت الأدلة الشرعية على إمضاء، مرة نجي نسلم أنت سلمت أنه شيخ جعفر سلمت أنه الأدلة لم تكن ناهضة لإمضاء المعاطاة، فإذا لم تكن ناهضة بعد ما له معنى. ومن هنا الشارع المقدس، اسمع لي راح يبين مطلب جديد، يقول ومن هنا الشارع المقدس لم يكن ماضيا لعقد المعاطاة. فإذا لم يكن ماضيا لعقد المعاطاة فلم تأتي قاعدة العقود تابعة للقصود، وإنما الشارع المقدس إيش قال؟ قال اسكت، مو القضية خاضعة لقصودكم، وإنما القضية أنا سلطان الحاكم وأرى أن المورد من موارد المعاطاة تفيد الإباحة الشرعية، تفيد الإباحة الشرعية. فإذا الشارع سوى مطلبي، المطلب الأول قال هذا العقد ما ممضى، بل مو قال ما ممضى، سوف أوجهه باتجاه آخر. فإذا وجهه باتجاه آخر بعد لا معنى له أن تقول أن العقود تابعة للقصود. العقود تابعة للقصود إذا ما يصير بناء الشارع أن يوجهه باتجاه آخر. إذا طابق اتجاه الشارع اتجاه المتعاقدين هذا معنى الإمضاء الشرعي. أما إذا الشارع المقدس أسس شيء على خلاف المتعاقدين هذا معنى شنو؟ هذا من الإمضاء الشرعي. ما نحن فيه لم يمضي شرعا. الشارع المقدس خاطب المتعاطيين، ماذا خاطبهم؟ قال إنكما وإن كنتم قد قصدتم الملكية لكنني لا أبني على أن المعاطاة تفيد الملكية، أي لا أمضي شرعية هذه المعاطاة، بل أنا الشارع المقدس أقول أن المورد سيكون موجبا للإباحة للإباحة. هذا حاصل ما أراد أن يقوله الشيخ. إذن قاعدة العقود تابعة للقصود، ما له معنى تطبقها في المعاطاة؟ هذه قاعدة إنما تطبق فيما لو كان العقد ممضى شرعا، أما عندما لا يكون العقد ممضى شرعا بل كان الشارع قد خالف اتجاه المتعاقدين، بعد لا معنى لأن تقول العقود تابعة للقصود، بل لا بد حتما أن تكون العقود غير تابعة للقصود هنا، لأن الشارع ما أمضاها بل شنو السارع، بل سيرها بالاتجاه المعكوس. هذا وين المنافات؟ لأنه المعاطاة تفيد الإباحة مع قاعدة العقود تابعة للقصود. مورد قاعدة العقود تابعة للقصود غير مورد المعاطاة، فتخرج قاعدة المعاطاة عن قاعدة العقود تابعة للقصود، تخرج خروجا تخصصيا، خروج تخصصي، ولا مجال لتطبيق هذا على ذلك. هذا حاصل الجواب الحلي للمسألة. طيب وأما الجواب النقلي، هذا أرجوه بس خلا أطبق لك هذا المقدار أخشى أنه فوتنا. ومنها وصلنا إلى منها الأخيرة، ومنها الثامن. شنو الثامن؟ محذورين. شنو المحذورين؟ يلزم أن يكون التصرف الواحد محققا لأن يكون المشتري موجبا قابلا. قصر التمليك يعني بناء على ما قاله الأعلام القائلين بالإباحة من أنه قصر التمليك، يعني التمليك لا يتحقق في المعاطاة إلا قصر التمليك، يعني المعاطاة لا تتحقق إلا بالتصرف. قصر التمليك في باب المعاطاة حيث قصرت على ماذا؟ على التصرف. التصرف طبعا التصرف سواء كان تصرفا مغيرا للشكل أم لم يكن مغيرا للشكل، فرق مغير للشكل عن غير مغير للشكل، تلف وغير تلف، جيد. قصر التمليك على التصرف مع الاستناد بالتمليك، يقول مع أنهم قالوا بأن موجب التصرف موجبا للتمليك لأنه يستبطن الإبنية، يستبطن الإبنية، بل مع الاستناد في التمليك إلى أن إذن المالك وهو الخبار فيه في التصرف هو إذن في التصرف، إذن في هاي الملازمة، إذن التصرف إذن في التمليك، إذن التصرف إذن في التمليك. فإذا صار إذن في التمليك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه بالفعل الواحد في تمليكه نفسه، ماذا يرجع أن يكون هذا المحذور؟ يلزم أن يكون الشخص الواحد بفعل واحد في موجبا وأن يكون شنو؟ قابلا. هذا المحذور جيد. وذلك يقول وذلك يعني هذا المحذور، يا هو ذلك يعني المحذور اجتماع أن يكون الشيء الواحد موجبا وقابلا بفعل واحد، يصير موجب ويصير قابل، وذلك جار في القبض. قلنا شنو الفرق بين القبض وبين التصرف؟ القبض لما أشيل قرصة الخبز من الطاولة، التصرف لما أوديه للبيت أخذ قرصة الخبز. يقول بل هو جار، يعني نفس المشكلة، لأنه شنو ليش جار؟ لأنه تمام النقطة قائمة مقام الإبنية، والإبنية كما هي حاضرة في التصرف هي حاضرة في ماذا؟ في القبض، في القبض، فهي حاضرة في القبض، بل حضور الإبنية في القبض لأولى من حضوره في التصرف، لأن حضوره في القبض حضور المقارن، أما حضوره في التصرف حضور المتقدم على المتأخر. شو العبارة؟ بل هو يعني شنو هو؟ القبض أولى منه، منه لمن يعود إلى التصرف. ليش أولى؟ وجه الأولوية لاقترانه يعني القبض، لاقترانه أي القبض بقصد التمليك، التشير قصد التمليك بالابن نفس العبارة، لاقتران قبل بقصد التمليك دون التصرف فإنه لم يكن مقارنا وإنما كان سابقا عليه. انتهى. جيد، هذا المطلب الأول. الآن يجي يقول ترى الشيخ جعفر هذه الثمانية لم يذكرهم بعنوان أدلة وإنما ذكرهم بعنوان مبعدات، والمقصود من ذلك كله يعني من النواقض الثمانية استبعاد القول بالإباحة، لا أن الوجوه المذكورة هي أدلة على ماذا؟ على الإباحة. لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات الذي كانت تفيد بأن الإباحة تفيد الملكية. جيد، إذ ليس في هذه الأصول والقواعد والعمومات تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. هذا المطلب انتهينا منه، اجينا إلى المطلب. وأما حكاية يقول وأما جوابي على الثمانية، أما الأول، هذا الأول، وأما حكاية تبعية العقود وما قام مقام العقود، يا هما قام مقام العقود، مثل إيش قام مقام العقود؟ كمثلا الوصية التمليكية، الوصية التمليكية هي وصية تدخل في باب الإيقاعات، لكنها مفادها مقامها مقام العقود، طبعا بناء على أنه الموصى له، أكو كلام أن الموصى له هل قبول شرط أم قبول جزء؟ فبناء إذا قلنا جزء صار عقد بعد، لأن ما إحنا نريد نفترض الوصية ليست بعقد وإنما شنو هي؟ إيقاع. فلأجل المحافظة على إيقاعيته ونريد نقول هي بقوة العقد، فيكون كل القبول من الآخر ليس داخلا في الجزئية وإنما داخلا في ماذا؟ في الشرطية. وبعبارة أخرى، ما الفرق بين العقد وبين البرزخي وبين الإيقاع؟ العقد هم لازم الأول الموجب راضي، هم الآخر وهو المشتري قابل، اثنيناتهم لابد يرضون. المهم قبول المشتري، هذا شو نسميه العقد، قبول ثنائي، قبول ثنائي. الإيقاع الصرف حركة من طرف آخر، الثاني رضى أو ما رضى ما يهمني، مثلش مثل الطلاق، منا إلى باكر يدق المرأة تقول لا أرضى تطلقني، أمر الطلاق بيدي مو بيدها، حتى ولو لم ترضى شنو؟ عندنا البرزخ الخنثى المشكل الذي هو إيقاع لكن قريب إلى العقد، ياهو ذلك الإيقاع الذي يشترط فيه القبول من الآخر على أن لا يكون قبول الآخر جزء، لأنه لو صار قبول الآخر جزء لصار عقدا، ولا يكون الآخر قبوله ملغي وإلا صار من الإيقاع صرفي وإنما حالة برزخية. شو نسمي هذا؟ هذه الخنثى المشكل، هي إيقاع بقوة العقد. ليش عرفنا سمينا إيقاع بقوة العقد؟ لأنه يشترط فيه القبول، إلا أن القبول ليس جزءا وإنما شرطا. هذا تعبير الشيخ يقول وأما حكاية تبعية العقود وما قام مقام العقود للقصود ففيها أولا وثانيا. أولا شنو؟ الجواب الحلي، ثانيا الجواب النقلي. هذا نجوء له هذا، الحمد لله رب العالمين.
الله عليكم شيخنا الجليل، حياكم الله وعليكم السلام.